أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية، الموضوع له في الحروف والهيئات موضوع بالوضع العام، والموضوع له خاص. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان الجهة الأولى التي تطرق لها صاحب الكفاية رحمه الله، وهو أن الحروف والهيئات موضوعة لأي شيء، وقد اتضح أنها موضوعة للنسبة، فكل من الحروف والهيئات موضوع للنسبة، لكن في بعض الموارد موضوع للنسبة الواقعية التصادقية، كما في الجملة الخبرية التامة، وفي بعض الموارد موضوع للنسبة التحليلية كما في الجمل الناقصة. من هنا في هذه الجهة الثانية في بيان أن الحروف والهيئات هل موضوع بنحو الموضوع له عام، بنحو الوضع العام والموضوع له خاص، أو بنحو الموضوع خاص والموضوع له خاص، أو غير ذلك، فلا بد من تنقيح الموضوع والموضوع له. من هنا نتكلم في نقطتين. النقطة الأولى في الموضوع له النسب الواقعية، النقطة الثانية في الموضوع له النسب التحليلية. لنرى أن النسب الواقعية في النقطة الأولى والنسب التحليلية في النقطة الثانية، هل وضعها الواضع بنحو الوضع العام والموضوع له خاص أو غير ذلك؟ وسيتضح إن شاء الله أن الصحيح أن كلتا النسبتين الواقعية والتحليلية في الحروف والهيئات قد وضعت بنحو الوضع العام والموضوع له الخاص. وقبل بيان كلتا النقطتين لا بد من تقديم مقدمة في بيان معنى العام والخاص. إذن البحث في معنى العموم والخصوص، ويمكن أن نذكر ثلاث معان للعموم والخصوص. المعنى الأول، الصدق على كثيرين في الخارج وعدمه. فالمراد بالوضع العام أن وضع الحروف للعام، يعني أن مدلول الحرف يصدق على كثيرين في الخارج، ومعنى كون وضع الحرف خاصا أن مدلول الحرف لا يصدق على كثيرين في الخارج. ومن الواضح أن هذا المعنى للعموم والخصوص، وهو الصدق على كثيرين في الخارج أو عدم الصدق على كثيرين في الخارج، ليس مورد بحثنا، لأننا نبحث النسب الواقعية التي موطنها الأصلي هو الذهن للصدق على الخارج، وليست منطبقة على الخارج أصلا. ففي قولنا النار في الموقع، زيد عالم، فإن هذه النسبة وهي نسبة العالمية إلى زين، ونسبة الظرفية وأن النار موجودة في الموقد، هذا يعني وجود مفهوم للنار ووجود مفهوم للموقد ووجود ظرفية بين النار والموقد، مع أنه في الخارج يوجد شيء واحد، كما أنه في قولنا زيد عالمون الذهن عند اثنينية بين مفهوم زيد ومفهوم عالم، لكن في الخارج يوجد شيء واحد فقط وهو زيد الذي هو عالم والعالم الذي هو زيد. إذن بعض النسب موجودة في الذهن فقط دون الخارج، مثل ماذا؟ مثل النسبة الإضرابية، قام زيد بل عمرو، في الخارج لا يوجد إلا قيام عمرو، لكن الإضراب عن زيد المضرب عنه، والمصير إلى عمرو المضرب إليه، هذه نسبة موجودة في الذهن للخارج. وهكذا النسبة التوكيدية والنسبة التصادقية، فإنه في الخارج موجود زيد الذي هو عالم والعالم الذي هو زيد، شيء واحد موجود في الخارج، ولا يوجد مفهومان تصادقا وهما مفهوم زيد ومفهوم العالم. إذن لا معنى للصدق على الخارج أو عدم الصدق على الخارج. فمثل النسبة الإضرابية أو النسبة التوكيدية أو النسبة التصادقية هي نسبة في عالم الذهن لا في عالم الخارج. ففي الخارج لا توجد نسبة بين زيد وعالم، بل يوجد في الخارج زيد الذي هو عين العالم، والعالم الذي هو عين زيد في الخارج. ففي الخارج يوجد عين الوحدة لا الاثنينية. والمعنى الأول للعموم والخصوص يلحظ الصدق والانطباق على الخارج وعدمه. إذن المعنى الأول للعموم والخصوص لا يمكن المساعدة عليه، فلا نحمل العموم والخصوص بمعنى الصدق على كثيرين وعدم الصدق على كثيرين. هذا العموم والخصوص الذي يفهم من علم المنطق. المعنى الثاني، معنى العام أن الموضوع له في الحروف هو كون الطرفين خارجان قيدا وتقيدا. ومعنى الخصوص أن الطرفين داخلان تقيدا خارجان قيدا. وهذا ما ورد في كلام المحقق النعيمي. يراجع فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 44-45 المبحث الأول في الوضع البحث في الحروف، ويراجع أيضا أجود التقريرات للسيد الخوئي الجزء الأول صفحة 28-30. بيان ذلك إن مدلول الحرف كما في قولنا زيد عالم، فتوجد هيئة الجملة، يوجد طرفان لا محالة وهما زيد وعالم، كما في قولنا النار في الموقد، يوجد طرفان وهما النار والموقد. ولا شك ولا ريب إن الطرفين خارجان عن حريم مدلول المعنى الحرفي، فالنار مفهوم اسمي والموقد مفهوم اسمي وزيد مفهوم اسمي وعالم مفهوم اسمي. إذن زيد عالم والنار في الموقد لا يدخل الطرفان في حريم المعنى الحرفي. لكن يقع الكلام في أن المعنى الحرفي في مثلا أو هيئة الجملة، هذا المعنى الحرفي كلفظ في قد تقيد بالكلمتين، تقيد بكلمة النار وكلمة الموقد. سؤال، هذا التقيد هل هو داخل في معنى الحرف أو لا؟ إذن عندنا قيد وعندنا تقيد. ومن الواضح أن لفظ زيد وعالم ليس قيدان بل مقيدون، كما أن لفظ النار والموقد ليس قيدان وإنما مقيدون. قيدنا النار بأنها في الموقد، قيدنا زيد بأنه في الموقد. إذن الطرفان النار والموقد خارجان قيدا، إذن المعنى الحرفي لا يكون الطرفان قيدا فيه. واضح إن شاء الله. شيء ثاني، هل التقيد يدخل في المعنى الحرفي أو لا؟ يعني يوجد تقيد علم، تقيد زيد بالعلم، وتقيد النار بالموقد. هذا التقيد لحاظ ذهني ليس خارجي. واضح ولا؟ إذن عندنا طرفان النار والموقد، وعندنا حيثيتان، حيثية القيد وحيثية التقيد. أما الحيثية الأولى حيثية القيد، فمن الواضح أن الطرفين النار والموقد ليس قيدين في مدلول المعنى الحرفي، لكن هل هما تقيد في المعنى الحرفي أو لا؟ الميرزا النائني يقول هكذا: إذا قلنا إن الموضوع له في الحروف عام، فهذا يعني أن الطرفين خارجان عن مدلول الحرف قيدا وتقيدا. يعني الطرفين لم يؤخذا كقيد في مدلول المعنى الحرفي، ولا يحصل تقيد المعنى الحرفي بالطرفين. هذا إذا المدلول عام، وإذا المدلول خاص، فهذا يعني أن الطرفين خارجان قيدا لكن داخلان تقيدا. النتيجة النهائية: ما هو الفارق بين العموم والخصوص؟ الجواب: في دخول التقيد وعدمه. إذا دخل تقيد الطرفين في المعنى الحرفي فهذا معنى خاص، وإذا خرج تقيد الطرفين في المعنى الحرفي فهذا معنى عام. وأما القيد فهو خارج في المعنى العام والخاص، لأن الطرفين النار والموقد زيد والعالم ليسا قيدين، لا في المعنى العام ولا في المعنى الخاص، إنما الكلام في دخول التقيد. فإن قلنا إن الحرف موضوع بالوضع العام، فهذا يعني أن الطرفين خارجان قيدا وتقيدا عن مدلول المعنى الحرفي. وإذا قلنا إن الموضوع له خاص، فهذا يعني أن الطرفين خارجان قيدا لكنهما داخلان تقيدا، وأخذا وقيد المدلول الحرفي بهما. واضح إن شاء الله. الشهيد الصدري علّم. طبعا قبل هذا يقول فالعمومية والخصوصية وإن لم تكونا بلحاظ عالم الخارج. المعنى الأول يلحظ العموم والخصوص بلحاظ الخارج، أما المعنى الثاني للميرزا النائيني يلحظ العمومية والخصوصية بلحاظ عالم الذهن، لأن التقيد لحاظ ذهني. فالعمومية والخصوصية وإن لم يلحظ عالم الخارج، وهذا صحيح، لا بل هما بلحاظ عالم الذهن. ثم يعلق الشهيد الصديق يقول وهذا الطرز من التعبير ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه يوهم بوجود طرفين ومعنى حرفين، ويوجد تقيد لهذا الطرف وتقيد لذاك الطرف، وهذا غير صحيح. يعني عندنا ثلاثة أمور نوقع النسبة بينها، كما في قولنا النار في الموقن. الطرف الأول النار الذي هو مفهوم اسمي، الطرف الثاني لفظ فيه الذي هو معنى حرفي، الطرف الثالث لفظ الموقد الذي هو معنى اسمي. ونقيد هذه المفاهيم، يعني يوجد تقيد إلى النار ويوجد تقيد إلى الموقع والحال، إن معنى الحرف هو الرابط. فكيف تقيد الرابط؟ الجملة فيها طرفان فقط، النار والموقد، وجاء حرف في لإيجاد الربط بينهما، لأن الجملة فيها ثلاثة أطراف ومنها الحرف في، ونأتي بالتقيد ونربط بين في التي معناها ربطي وبين الطرف الأول النار والطرف الثاني الموقع. إذن المعنى الحرفي بذاته رابط بين الطرفين وشدهما، فلا يوجد بين المعنى الحرفي وبين طرفيه رابط آخر وتقيد آخر، هذا يلزم منا التسلسل. فإذا قلنا يوجد بين الطرفين والمعنى الحرفي تقيد وربط، قلنا وهذا التقيد حصل نتيجة تقيد آخر وربط آخر، ثم نأتي إلى هذا الربط، وهذا الربط نشأ من ربط آخر وتقيد آخر، فيلزم التسلسل. إذن ليس لدينا معنى حرفي وقيد وتقيد ليصح ما قيل من أن العمومية عبارة عن خروج التقيد والقيد معا، وأن الخصوصية عبارة عن دخول التقيد وخروج القيد. فهذا مبني على تعقل ثلاثة أمور، وهذا غير متعقل. فإن تقيد المعنى الحرفي إنما يكون بذاته لا بأمر زائد عليه. إذن المعنى الثاني للعموم والخصوص للميرزا النائيني لا يمكن المساعدة عليه. المعنى الثالث للشهيد الصيد، وهو أن المراد بالعموم وجود جامع ذاتي انتزاعي، والخصوص عدم وجود جامع ذاتي انتزاعي بينها. ومن هنا نقول هل يتصور بين النسب الواقعية التصادقية وجود جامع مع إلغاء الطرفين أو لا؟ من هنا الآن نبحث النقطة الأولى والنقطة الثانية. النقطة الأولى الموضوع له في النسب الواقعية، النقطة الثانية، الموضوع له في النسب التحليلية. النسب الواقعية مثل ماذا؟ النسبة الإضرابية، النسبة التوكيدية. يعني هل يوجد جامع انتزاعي في النسب الإضرابية التي هي نسب واقعية؟ وهل يوجد جامع انتزاعي في النسب الظرفية التي هي نسب تحليلية أو لا؟ الجواب، أولا النقطة الأولى نتكلم عن النسب الواقعية، يوجد احتمال. الاحتمال الأول، إمكان إيجاد جامع انتزاعي بين النسب التصادقية والنسب الإضرابية والنسب التوكيدية وغيرها من النسب الواقعية. فإذا أمكن تصور ذلك يكون الموضوع له عامان، وتكون جامعيته باعتبار الصدق على كثيرين في وعاء الذهن للخارج. احتمال الثاني، أن لا نتعقل وجود جامع بين النسب الواقعية فلا يكون له أفراد كثيرون في الذهن. إذن إذا أمكن القول بوجود جامع ذاتي انتزاعي بين النسب الحقيقية التصادقية صار الحرف موضوع بالوضع العام، وإن لم يمكن صار الحرف موضوع بالوضع الخاص. والصحيح إن هذا الجامع مستحيل، لأن النسبة التصادقية أو الإضرابية متقومة بشخص طرفيها لا بنوع الطرفين. فإذا أريد انتزاع جامع حقيقي بين نسبتين تصادقيتين فإما أن تلغى خصوصيات الأطراف وإما أن يتم التحفظ عليها. الاحتمال الأول، إذا تحفظنا على خصوصيات الأطراف استحال أخذ جامع مع تباين الأطراف وتقوم الأطراف بهذه الخصوصيات والتباينات. الاحتمال الثاني، إذا ألغينا الطرفين أو الأطراف في هذه الحالة أمكن انتزاع الجامع، لكن بإلغاء الأطراف نكون قد ألغينا نفس النسبة وشخص النسبة، لأن النسبة متقومة بالأطراف. وبالتالي يستحيل انتزاع جامع انتزاعي لأن الجامع يتحصل عليه بإلغاء الأطراف، وبإلغاء الأطراف تلغى النسبة. إذن لا يعقل تصور جامع انتزاعي بين النسب الواقعية، فيتعين في النقطة الأولى وهي الموضوع له في النسب الواقعية أن يكون موضوعا بالوضع العام والموضوع له خاص. كيف يكون وضع عام؟ أن يتصور معنى إجمالي. فالواضع حينما يضع النسب التصادقية أو الإضرابية أو التوكيدية فإنه يتصور معنى عام إجمالي، لكنه يضع اللفظ لشخص هذه النسبة وشخص تلك النسبة، فيكون الوضع عاما والموضوع له خاصا. الوضع عام لأنه يتصور معنى إجمالي، الموضوع له خاص لأنه يضع اللفظ لخصوص هذه النسبة وشخص هذه النسبة. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. واتضح أن الموضوع في النسب الواقعية قد وضع بالوضع العام والموضوع له خاص. النقطة الثانية في الموضوع له في النسب التحليلية من قبيل في وعان وعلى وإلى وغيره مما يكون موطنه الأصلي في الخارج، لكن الذهن يأتي بنسبة تحليلية. ومعنى كون النسبة تحليلية أن الموجود الذهني في قولنا النار في الموقد موجود واحد، لا أنه توجد إثنينية في الذهن، تأتي النار أولا ثم الموقد ثانيا وننسب النار إلى الموقد ثالثا، بل الموجود في الذهن صورة وحدانية. فيقع الكلام، هل الموضوع له موضوع بالوضع العام والموضوع له الخاص أو لا؟ والصحيح أنه في الذهن توجد صورة ذهنية واحدة فقط، لكن الذهن يقوم بتحليلها، يعني يرد إلى الذهن صورة النار في الموقع، الذهن يحللها إلى ثلاثة أمور: صورة للنار، وصورة للموقع، وصورة لنسبة النار إلى الموقع. يعني يوجد انتقال ذهني واحد ولا توجد ثلاثة انتقالات، يعني توجد دلالة تصورية واحدة ولا توجد ثلاث دلالات تصورية. نعم، كل واحد منها موضوع لمعنى خاص به، لفظ النار موضوع لمعنى خاص ولفظ الموقد موضوع لمعنى خاص، لكن كلمة في ليست موضوعة لمعنى، وإنما هي موضوعة في ضمن تلك الجملة الوحدانية. النتيجة، الحروف في النسب التحليلية موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. كيف تكون موضوعة بالوضع العام؟ لأن الواضع يتصور معنى إجمالي كمعنى الظرفية أو معنى الاستعلاء أو معنى الابتداء أو معنى الانتهاء، فهو حينما يريد أن يضع يتصور معنى إجمالي فيصير الوضع عاما، ولكن حينما يضع اللفظة كلفظ في أو عن أو على لا إنما، في حينما يضع هذه الحروف فإنه يضع اللفظ لشخص هذه النسبة. فحينئذ يكون الوضع خاصا، فتكون النتيجة النسب التحليلية موضوع بالوضع العام والموضوع له خاص. يعني الواضع حينما يضع يتصور معنى إجمالي عام كمعنى الظرفية، معنى الابتداء، معنى الانتهاء، ثم بعد ذلك يضع اللفظ لنسبة خاصة ولشخص نسبة معينة فيصير الموضوع له خاص. هذا تمام الكلام في الجهة الثانية. إلى هنا تكلمنا في الجهة الأولى أو الأمر الأول، معنى الحروف والهيئات، واتضح أنها النسب. الجهة الثانية أو المعنى الثاني، اتضح أنها موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص. الأمر الثالث أو الجهة الثالثة، الدلالة على المعنى المجازي، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.